الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الأمين. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا المسلمين. نستضيف في هذه الليلة الشيخ يوسف بن علي الطائي بمحاضرة بعنوان الموجزة في مباحث المعجزة، فليتفضل الشيخ مشكور.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الكلمة الموجزة في مباحث المعجزة، والحديث حول المعجزة من أشرف أنواع الحديث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الكلام في المعجزات وخصائصها والفرق بينها وبين غيرها من أشرف العلوم، وأكثر أهل الكلام خلطوا فيه تخليطا. فالحديث حول مباحث المعجزة حديث له قدره وله شأنه في الدين، وعلى الرغم من ذلك قلت تصانيف المعاصرين فيه، ومن تطرق لمباحث المعجزة في بعض كتب المعتقد المعاصرة فإنما يتطرق على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، ولم ينتبه كثير من المعاصرين إلى كون هذا الباب من أبواب المعتقد كغيره من الأبواب التي وقع فيها الزيغ والتحريف، فصار من يتكلم في هذا الباب يعتمد على من لا يعتمد على قوله، وصرت تجد أقوال بعض الطوائف التي زاغت في هذا الباب تجد أقوالهم في كتب أهل السنة. وأنا أذكر لكم أمثلة حتى تعرفوا أن هذا الباب باب بحاجة إلى بحث ودراسة وتدقيق. فأذكر لكم كلاما لبعض من كتب في هذا الباب ولم يوفق في بعض مسائله للصواب، فمن ذلكم قول عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى في مذكرة التوحيد: وأما المراد من المعجزة هنا أي في علم التوحيد فهي الأمر الخارق للعادة الخارج عن سنة الله في خلقه الذي يظهره الله على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه وتأييدا له في رسالته مقرونا بالتحدي. الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله شيخ له قدره ومنزلته، إلا أنه لم يصب في قوله في تعريف المعجزة مقرونا بالتحدي. هذا مثال. مثال آخر: قال حافظ الحكم رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة وهو يعرف المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. وأيضا لم يصب رحمه الله تعالى، إذ ذكر في تعريف المعجزة كونها مقرونة بالتحدي. والشيخ حافظ ليس مثل من يعرف به وهو معروف، ولكن قاعدتنا كل يؤخذ من قوله ويرد. ووقوع مثل هؤلاء الأكارم بمثل هذا يدفعك إلى شيء، وهو أن هذا الباب بحاجة إلى دراسة وتحقيق. وإن كان هذان الفاضلان قد قال هذا، فلا يستبعد من مثل علي الصلابي أن يقول في كتابه الإيمان بالرسل والرسالات، وهو يعرف المعجزة أيضا، أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة يظهره الله على يد رسله. هذه ثلاثة تعاريف كلها يذكر أصحابها أن المعجزة مقرونة بالتحدي. وهذا غير صحيح، وسننبه عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. وأن الأشاعرة هم الذين يذكرون في تعريف المعجزة قرنها بالتحدي. الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة عندما تكلم حول الكرامة قال: وهو ظهور الأمر الخارق على أيديهم الذي لا صنع لهم فيه ولم يكن بطريق التحدي. يعرف الكرامة فيقول: وهو ظهور الأمر الخارق على أيديهم الذي لا صنع لهم فيه ولم يكن بطريق التحدي. فيفرق الشيخ حافظ رحمه الله بين المعجزة والكرامة بأن الكرامة لا يتحدى صاحبها بخلاف المعجزة، وهذا أيضا لم يصب فيه رحمه الله تعالى. هذه نماذج وعندي غيرها من كتب أهل العلم يقعون في شيء كهذا الذي ذكرته لكم في هذا الباب. فهذا يدلك على أن هذا الباب بحاجة إلى دراسة، والدراسة فيه شرف، فهو من أشرف مباحث الدين كما جاء في كلام شيخ الإسلام. لاحظوا من التعاريف السليمة التي تدل على دراية صاحبها بمعتقد أهل السنة ومعتقد المخالفين، تعريف الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، فقال في الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد: أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد من يختاره لنبوته ليدل على صدقه وصحة رسالته. تعريف سليم. وهكذا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عرف المعجزة بما يشابه هذا. هذا لماذا ذكرته؟ ذكرته لأقرب إلى أذهانكم أمر، وهو أن هذا الباب قد وقع فيه الخطأ لقلة التصانيف فيه ولعدم تصور كون الزيغ قد وقع فيه كسائر أبواب المعتقد، فصار البعض يعتمد على أقوال من لم يحقق فيه إحسانا للظن بهم. وأفضل ما ألف في هذا الباب كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كتاب نفيس جدا، ومن قرأه عليه أن يقرأه بتدبر. وعندي طريقة اتبعتها وأحدثتها، وأرجو أنه إحداث طيب في التعامل مع هذه الكتب، كتب شيخ الإسلام التي تعتني بموضوع واحد أذكرها لكم. تأتي بهذا الكتاب وتضعه بين يديك، ثم تأتي بالمكتبة الشاملة وتفتح المكتبة على هذا الكتاب، وتفتح صفحة في الوورد وتأخذ تقرأ في الكتاب. كلما يتكلم الشيخ حول الموضوع الذي من أجله كتب الكتاب، تظلل هذا الكلام وتنقله في الوورد. كلما يذهب يمنة أو يسرة تترك ما قال، تقرأه وتستخرج ما فيه من فوائد وتشير إليها، لكنك لا تنقلها إلى تلكم الصفحة. وهكذا حتى تأتي على الكتاب كله، فتخلص كلام الشيخ المختص بالموضوع الذي من أجله كتب الكتاب. أحيانا يصبح الكلام الذي من أجله كتب الشيخ الكتاب في 30 صفحة أو في 50 صفحة، والباقي استطراد. فهنا يترتب الموضوع لك، فتأخذ تقرأ كلام الشيخ خاليا من الاستطراد وترتبه. هذا بفضل الله فعلته مع أكثر من كتاب من كتب الشيخ، فأجد أن الكلام يرتب وأن المسائل تظهر وتتضح. وفعلته مع النبوات، فأخذت كلام الشيخ ورتبته بهذا الترتيب، ثم جمعت كل مسألة إلى المسألة التي تشبهها وبوبته، ثم اختصرت الكلام، فخرج كتاب بفضل الله عز وجل مختصر، سميته بالقول المبين في آيات النبيين عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الأسلوب أنا عني وجدت أنه نافع جدا، فتفعله مثلا للشيخ رحمه الله شيخ الإسلام كتب اعتنت بباب واحد من أبواب العلم. إن ضبطت الكتاب الذي ألفه أنت ضبطت الباب. مثلا الإيمان الأوسط والإيمان الكبير، لو أنك فعلت فيهما مثل هذا لضبطت مسائل الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند المخالفين. مثلا قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، لو أنك فعلت مثل هذا لضبطت التوسل بصوره، واتضحت لك صورة التوسل المشروع والتوسل الممنوع. وللشيخ كتب أخرى اعتنى فيها بأبواب معينة، وهذا أيضا تفعله مع كتب ابن القيم مثل حادي الأرواح الذي اعتنى فيه بمسائل الجنة، ومثل شفاء العلي الذي اعتنى فيه بمسائل القدر، تفعله مع كتب ابن رجب مثل أهوال القبور. إذا فعلت هذا ظهر لك اعتقاد أهل السنة والجماعة في جميع أبوابه بكلام لعلماء مدققين محققين. المراد الآن نتحدث حول مباحث المعجزة. وهذا استطرد فلا تضعوه في الورد. واضح؟ طيب. أولا المعجزة، ما أرسل الله عز وجل نبيا إلا وجعل له آيات تدل على صدقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأعطي من الآيات ما مثله عليه آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ويقول الله عز وجل: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. وجاءتهم رسلهم بالبينات. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات. فالله سبحانه وتعالى ما يرسل رسولا إلا ويجعل له آيات تدل على صدق نبوته. هذه الخوارق التي يجعلها الله عز وجل دالة على صدق نبوة النبي لها أسماء، أسماء وردت في النصوص الشرعية، وأسماء اصطلح عليها أهل العلم. فمن الأسماء التي وردت في النصوص الشرعية الآية، وقد سبق ذكر دليلها، ومنها البينة وقد سبق ذكر دليلها، ومنها البرهان، فذلك برهانان من ربك. الآية والبينة والبرهان، وهناك اسمان آخران، وهناك أسماء اصطلاحية اصطلح عليها أهل العلم، فمنها العلم، وسمى الماوردي كتابه أعلام النبوة، ومنها الدليل، وسمى البيهقي كتابه دلائل النبوة، ومنها المعجزة، ومنها العجيب، ومنها الخارق للعادة. إذن عندنا أسماء جاءت في النصوص الشرعية، وعندنا أسماء اصطلح عليها أهل العلم. تحدث ابن تيمية حول الأسماء الشرعية والأسماء التي اصطلح عليها أهل، ولعل كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المعجزة معروف عندكم، لأن المعجزة شاع عند طلاب أهل العلم أن شيخ الإسلام يقول بعدم صحة تسمية الآية بالمعجزة، بل بعضهم صار إذا قرأ في كتاب ما وإلا بصاحب الكتاب يعبر عن الآية بالمعجزة، إذا قرأ ذلك في الكتاب شك في معتقد صاحب الكتاب، وأنه يسمي الآية بما يسميها به أهل الكلام. وهذا فيه تفصيل، المعجزة لفظ استعمله السلف، وهذا من الأمور يعني من النكت أن شيخ الإسلام على أنه أفرد في المعجزة كتابا لم ينبه على هذه الفائدة في النبوات، لذلك خفيت على بعض من قرأ النبوات واعتمد على كلام شيخ الإسلام في النبوات. ففي النبوات لم يبين شيخ الإسلام أن السلف تلفظوا بلفظ المعجزة، وإنما ذكر هذا في الجواب الصحيح، فبين أن السلف تلفظوا بلفظ المعجزة، إلا أن السلف لا يخصون اللفظ بآية النبي، فيطلقون على كرامة الولي لفظ المعجزة، ويطلقون على آية النبي لفظ المعجزة، بينما أهل الكلام فرق، فكرامة الولي يسمونها كرامة، خارق الولي يسمونه كرامة، وخارق النبي يسمونه معجزة. الآن الذي يشتغل بالجهاز لا أدري هل يسجل فوائد أم يرسل رسائل، إن كان يسجل فوائد فمعفو عنه، وإن كان يرسل رسائل فغير معفو عنه. فوائد الحمد لله. طيب أيها الأكارم، فشيخ الإسلام يقول السلف المعجزة عندهم تتناول الآية والكرامة، أهل الكلام المتكلمون قالوا خارق الولي نسميه كرامة، وخارق النبي نسميه معجزة. يقول بينما الآية أي اللفظ إيش الشرعي لا تطلق إلا على خارق النبي، فصارت الآية أدل على المقصود، فيترك لفظ المعجزة ويصار إلى اللفظ الشرعي، لأن اللفظ الشرعي أدل على المقصود. قال ومن أطلق المعجزة فينبغي عليه أن يقيدها بما يفيد أنها المعجزات للأنبياء، فيقول المعجزات التي جاء بها الأنبياء. إذن اللفظ من أطلقه بهذا الاعتبار لا شيء فيه، أو باعتبار ما جرى عليه الناس، ولذلك تجد شيخ الإسلام نفسه يعبر بالمعجزة في بعض الكتب، وتجد الكثير من أهل السنة يعبرون بالمعجزات. ابن كثير في تفسيره ذكر المعجزات مرارا، فيترك اللفظ من باب كون اللفظ الآخر أدل على المقصود منه، وهكذا قال في الخارق، وهكذا قال في الأمر العجيب، فالكلام ليس حول المعجزة فقط. قال أيضا من أطلق الخارق عليه أن يقول خوارق الأنبياء، عجائب الأنبياء، لنستفيد أنك تريد الآيات والبينات إلى آخره. هذا أولا، هذا المبحث الأول في أسماء الخوارق التي جعلها الله عز وجل لأنبيائه صلى الله عليه وسلم. المبحث الثاني في تعريف المعجزة، أو قل في تعريف الآية. خوارق لعادة الثقلين يفعلها الله مع أنبيائه إخبارا منه بنبوته. هذا التعريف مستفاد من كلام شيخ الإسلام. خوارق لعادة الثقلين، يفعلها الله مع الأنبياء إخبارا منه بنبوته. خوارق لعادة الثقلين، فلا بد في المعجزة من أن تكون خارقة لعادة الإنس والجن كلهم. لماذا؟ لأن الأنبياء أرسلوا إلى الإنس والجن، فإن كان الخالق غير خارق لعادتهم كلهم جاء به بعضهم وقال للنبي لم تأتي بشيء يدل على كونك مرسلا، فلا بد أن تخرق عادتهم كلها. وبين شيخ الإسلام أن المعجزة لا يشترط فيها أن تكون خارقة لعادة الأنبياء، إذن هي خارقة لعادة الثقلين الإنس والجن، ولكن لا يشترط في المعجزة أن تكون خارقة لعادة الأنبياء، فالأنبياء يصدق بعضهم بعضا. وهذا سنبحثه بإذن الله عز وجل عند الحديث حول أقسام المعجزة. وبين شيخ الإسلام أن المعجزة لا يشترط فيها أن تكون خارقة لعادة الملائكة، إذ الأنبياء لم يرسلوا إلى الملائكة. خوارق لعادة الإنس والجن يفعلها الله مع أنبيائه تصديقا له بنبوته. طيب، المبحث الثالث: لا تنحصر دلائل النبوة بالمعجزة، فالمعجزة دليل من أدلة النبوة، وليست المعجزة كل أدلة النبوة. وهذا خلاف للمتكلمين، فالمتكلمون يحصرون دليل النبوة بالمعجزة، وهذه المسألة أفاض فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبين أن للنبوة أدلة كثيرة لا تنحصر بالمعجزة. فقول القائل كما يقول شيخ الإسلام، قول القائل أنا نبي، هذا ماذا؟ خبر، والخبر هناك علامات تعرف بها صدقه أو كذبه، فهذا خبر، رجل يخبر بأنه نبي، فعليك أن تجري العلامات التي تعرفها فتظهر صدقه أو كذبه. من العلامات التي تظهر صدقه المعجزة، منها إخباره بأخبار كثيرة، فتجد أن الأخبار تقع كما أخبر. هذا يدل على ماذا؟ على صدقه. فالآن ما من نبي يبعث إلا ويخبر قومه بأخبار كثيرة، فكثرة هذه الأخبار مع صدقه فيها كلها يدل على أنه صادق، وإن كان صادقا فهو صادق في قوله إنه نبي. منها الأوامر التي جاءوا بها، فأتوا بأوامر في غاية الإحكام والإتقان، تجدها موافقة للعقل والفطرة، لا يأمرون إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا يمنعون شيئا إلا ومفسدته خالصة أو راجحة. فإذا سبرت أحكامهم كلها فوجدتها على هذا، فتعرف أن هذا جاء لمصلحة الخلق ولهدايتهم، وإذا كان أمره كذلك فلا يكون كاذبا. منها أنهم أخبروا بأن الله ناصرهم ولا بد، وأن الله يظهر أمرهم ولا بد، وأخبروا أن عدوهم مهزوم ولا بد، ثم يجري الله عز وجل الأمر على ما قالوا فيديم نصره ويديم إظهاره إياهم، فهذا كله يدل على أنه صادق. فالله الحكيم ما يرفع رجلا وهو يقدح في دينه ويكذب عليه ثم يستمر في رفعه إياه، ثم ينصر أتباع ويجري على أيديهم الكرامات ويرفع ذكرهم، ثم يكون هو وأتباعه كاذبين. هذا يخالف ماذا؟ حكمة الله سبحانه وتعالى، ويخالف سيرته سبحانه وتعالى في خلقه، وسنته سبحانه وتعالى في خلقه. إذن أدلة النبوة لا تنحصر بالمعجزة، خلافا لمن؟ المتكلمين. دليل النبوة عندهم منحصر بالمعجزة. طيب، تكلمنا حول الأسماء والتعريف، وتكلمنا حول كون المعجزة ليست الدليل الوحيد على النبوة، أقسام المعجزة وضبط التقاسيم في كل باب من أبواب المعتقد مهم جدا ويعينك على فهمه. أولا، من حيث زمانها تنقسم المعجزة من حيث زمانها إلى أقسام: معجزة قبل وجود النبي، ومعجزة حين وجوده في حياته وبعد مماته، معجزة قبل بعثة النبي، ومعجزة في بعثته في حياته وبعد مماته. فللنبي معجزة قبل وجوده، وذلكم إخبار الرسل به، فهذا معجزة، وفي وجوده المعجزات كثيرة: انشقاق القمر، القرآن إلى آخره. وبعد حياته وقوع دلالة الخبر على وفق ما أخبر. من هنا، وهذه فائدة لطيفة، من هنا تعد علامات الساعة من المعجزات، تعد علامات الساعة من المعجزات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها فوقعت وفق ما أخبر. هذا التقسيم الأول، تقسيم المعجزة باعتبار زمنها، وذكرنا أنها ثلاثة أقسام. القسم الثاني تقسيم المعجزة باعتبار متعلقها، فهناك معجزات تتعلق بالعلم، وهناك معجزات تتعلق بالقدرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي أعظم المعجزات المتعلقة بالعلم والقدرة. فالمعجزات المتعلقة بالعلم إخبارهم بالغيب، المعجزات المتعلقة بالقدرة كثيرة جدا، منها انشقاق القمر، منها انفلاق البحر، منها تكثير الطعام إلى آخره، تعرفونها. هذا التقسيم الثاني باعتبار المتعلق. تقسيم المعجزة باعتبار سببها، وهذا مهم، وبه يظهر خطأ من ذكر التحدي في تعريف المعجزة اصطلاحا. تقسيم المعجزة، قلت بحسب ماذا؟ بسببها. المعجزة ذكر لها ابن تيمية سببين. السبب الأول حجة في الدين، السبب الثاني حاجة للمسلمين. انشقاق القمر كان حجة في الدين، حجة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. تكثير الطعام لحاجة المسلمين. الاستسقاء فينزل المطر لحاجة المسلمين. إذا لم تكن حجة في الدين، لم يكن القصد منها الحجة في الدين، وإنما كان القصد منها حاجة المسلمين. التقسيم الرابع، تقسيم المعجزة باعتبار التحدي بها، باعتبار التحدي بها. فمن المعجزات ما وقع التحدي به، وهي معجزة واحدة فقط، وهي القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل فأتوا بسورة من مثله. ومن المعجزات ما لم يتحدى به، وهذا في كل معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ويبين هذا التقسيم السابق، وهو أن من المعجزات لحاجة المسلمين، وهذا لا يقع فيه التحدي. فمن ضبط في التعريف وقال مقرونة بالتحدي أخرج كل ما الآيات ولم يبقي إلا القرآن. وهذا مبني على اعتقاد الأشاعرة، فالأشاعرة سنأتي على كلامه لا يرون المعجزة دليلا من حيث هي، لأنهم يرون أن الخارق يشترك فيه الولي والنبي والمتنبي والساحر، فيقولون الخارق من حيث هو ليس دليلا على الإعجاز، ليس دليلا على أنه نبي، إذ المتنبي يأتي بخارق والساحر يأتي بخارق. لا تزر راسك تقتنع، انطش، ها كلام الشاعر. طيب يا أخوان، الآن فالخارق من حيث هو يقولون الكل يأتي بخارق، فلا نستطيع أن نميز الخارق إلا بأن يقرن بالتحدي ودعوى النبوة وعدم المعارضة. ورد عليهم شيخ الإسلام وغيره ردودا جميلة، قالوا لهم إذا كان الأمر هكذا فليقل النبي أنا آيتي أن أركب الحمار ثم يصرفهم الله عز وجل أن يأتوا بمثل هذا، أتحداكم أن تركبوا الحمار، فيصرفهم الله عن ركوب الحمار فيصبح ركوب الحمار إيش؟ معجزة. فيقول شيخ الإسلام لا، المعجزة من حيث هي تدل على النبوة، وأما خرقها وأما كونها لا تعارض، هذا من أوصافها. واضح أيها الأكارم؟ واضح الرد عليهم؟ واضح أم فيه إشكال؟ ظاهر واضح. طيب ألغوها هذه، نتكلم عليها في آخر الدرس، جاءت عرضة. المراد الآن نرجع، كنا أين؟ كنا عند تقسيم الرابع وهو جميل، وبينا خطأ من يقول من يضع ضابط إيش التحدي فيه. طيب هناك تقسيم آخر، إذا قلنا تقسيمها باعتبار زمنها وباعتبار سببها وباعتبار متعلقها وباعتبار وقوع التحدي بها من عدم وقوعه. طيب وباقي شيء نسيته، نعم تقسيمها باعتبار الاختصاصية، تقسيمها باعتبار الاختصاص بها. أقسام، هناك آيات يختص بها نبي فلا تكون لغيره، مثل انشقاق البحر لم يكن لغير موسى، مثل انشقاق القمر لم يكن لغير محمد صلى الله عليه وسلم، مثل خروج الناقة من الصخرة لم يكن لغير صالح. هناك آيات يشترك بها كل الأنبياء، كل الأنبياء، من يأتي بها؟ كل نبي أوتي كتاب الوحي، ممتاز. بعد لا لا الإخبار، الإخبار بالمغيبات، يشتركون كلهم بالإخبار في المغيبات، يشتركون كلهم في الوحي. طيب وهناك آيات تكون لبعض الأنبياء دون بعض، إذن آيات يختص بها بعض الأنبياء، يعني نبي يختص بآية فلا تكون لغيره، آيات يشتركون فيها كلهم، آيات يختص بها بعضهم. قال شيخ الإسلام كإحياء الموتى. آخر تقسيم، تقسيم المعجزة باعتبار قدرها، تنقسم المعجزة باعتبار قدرها إلى معجزات كبار ومعجزات صغار. فالمعجزات الكبار التي لا تكون لغير الأنبياء، والمعجزات الصغار تقع كرامة لبعض الأولياء. فمثل انشقاق القمر معجزة كبيرة، مثل فلق البحر معجزة كبيرة، مثل القرآن معجزة كبيرة، ولكن مثل تكثير الطعام، مثل تسبيح الحصى، هذه معجزات صغار فتقع كرامة للأولياء. ثم إن كرامة الولي آية للنبي. وبذا نعرف خطأ الأشاعرة أيضا القائلين بأن كل معجزة لنبي تكون آية للولي، حتى الإسراء والمعراج قالوا قد يسرى ويعرج بولي من الأولياء. هذا معتقد الأشاعرة، يقولون كل آية لنبي تكون كرامة لولي، حتى فلق البحر وحتى الإسراء والمعراج. أما أهل السنة يقسمون الآيات إلى آيات صغار وآيات كبار، فالآيات الكبار خاصة بالأنبياء، وأما الآيات الصغار فتكون أيضا للأولياء، إلا أنهم وإن كانوا يشاركون الأنبياء في أصلها إلا أن القدر الذي يكون منها للأنبياء أعظم من القدر الذي يكون للأولياء. وذكر ابن تيمية رحمه الله أمثلة أستحضرها، ولكن أشعر بأني أطلت. كم أخذنا الآن؟ أنتم المحاضرات كم عندكم؟ 3 ساعات؟
مفتوحة.
وين الشيخ مدر؟
مفتوحة.
ها أخبار الدرس يصير كلام ثاني يا شيخ. طيب يا أخوان، في ذكر الفروق بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء، وقد أشرت إليه، وهو أن آيات الأنبياء أعظم من كرامات الأولياء. وأن كرامات الأولياء هي في الحقيقة آيات للأنبياء، إذ الأولياء يقولون نحن لم نحصل هذه الكرامة إلا باتباعنا للأنبياء، ولولا اتباعنا للأنبياء لما كانت هذه الكرامة. وأحب هنا أن أنبه على فرقين باطلين عند الأشاعرة. الفرق الأول، الأشاعرة يقولون بأن الخارق من حيث هو يكون للنبي ويكون للولي، وكل آية لنبي تكون كرامة لولي. إذن كيف نفرق بين الآية والكرامة؟ فاحتاجوا أن يأتوا بفروق، لأنهم يرون أن الخارق من حيث هو لا يعد فارقا، فكل ما يؤتاه الأنبياء يتصورون أن يكون مثله للأولياء، فاحتاجوا إلى فروق يصفون بها خارق الولي حتى يتميز عن آية النبي. فقالوا النبي يتحدى بآيته، وأما الولي فلا يتحدى بآيته. وهنا يظهر خطأ الكلام الذي نقلته عن الشيخ حافظ الحكم، إذ ذكر في كرامة الولي أنها غير مقرونة بالتحدي. فهذا التفريق تفريق عند من؟ عند الأشاعرة. فبين شيخ الإسلام أن الكرامة تحدى بها بعض الأولياء، فخالد لما قال له أهل الحصن لا ننزل ولا يفتح الحصن حتى تشرب السم، فتحداهم وشربه، شرب السم ولم يحصل به شيء، فثبت التحدي بالكرامة. ثم نقول التحدي بالآية لم يقع إلا في القرآن، فبطل هذا الفرق من جهتين. الجهة الأولى كون الكرامة وقع فيها التحدي، وكون الآية لم يقع فيها التحدي، فلم يعد التحدي فارقا بين الآيات والكرامات. هذا واضح. ذكروا فرقا ثانيا فقالوا الآية يظهرها النبي والكرامة يخفيها الولي. الكرامة يخفيها الولي، فقال شيخ الإسلام هناك كرامات لم يخفيها الأولياء، كنداء عمر رضي الله عنه وهو يخطب الجمعة يا سارية الجبل يا سارية الجبل، عندما أرسل عمر جيشا وجعل سارية قائده، ثم أثناء خطبته أخذ يقول عمر ويصيح يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فسمع سارية وسمع الجيش صوتا ينادي الجبل الجبل، يقولون فجعلنا الجبل إلى ظهورنا فانتصر. فهذه أظهرها عمر بن الخطاب، وذكر شيخ الإسلام غير هذا. فأيضا الإظهار لا يعد ماذا؟ لا يعد فارقا بين آية النبي وبين كرامة الولي، فآية النبي متميزة من حيث هي، من حيث هي. ثم إن الذي جرت على يديه يخبر بأنه نبي، فنعرف أنها معجزة. وأما الولي الذي جرت على يديه، جرى على يديه الخارق، يخبر بأنه ولي أو لا يخبر، لكن تصرفاته تصرفات الولي من حيث النظر في صلاحه، فنعرف أن هذا الذي حصل له كرامة وذاك الذي حصل له آية. هذا واضح. طيب المبحث الذي يليه في ذكر فروق بين آيات الأنبياء وخوارق السحرة والكهان. الآن عرفنا كيف نفرق بين الآية والكرامة، وبينا بعض الفروق الباطنة. كيف نفرق بين الآية والشعوذة؟ كلاهما خارق، أليس كذلك؟ كلاهما خارق. أولا تنظر إلى من حصل له الخالق، تنظر في حاله، فالنبي أخباره صادقة وأوامره محكمة وسيرته حسنة، فإن حصل ثم هو يقول هو نبي، فإن حصل شيء على يديه عرفنا أنه آية. وأما الساحر والدجال فأخباره في الغالب كاذبة وسيرته سيئة وأوامره مفسدة، فإن حصل شيء على يديه عرفنا أنه دجال مشعر. هذا أمر. الأمر الثاني في الخارق نفسه، فخوارق الأنبياء لا تكون لغيرهم من الإنس والجن، تكون خارقة لعادة الإنس والجن كما بينا. وأما خوارق السحرة والمشعوذين فليست خارقة للسحرة والمشعوذين، فالساحر يأتي بمثل فعله الساحر الآخر، والجني يأتي بمثل فعله الجني الآخر، فأفعالهم من جنس واحد، فليست خارقة لعادة الإنس والجن. أمر ثالث دقيق، أن الآية لا تكون بالكسب، وأما الشعوذة تكون بالكسب. إنما الآيات عند الله. فهل يستطيع الواحد منا أن يفعل أفعالا فيحصل آية؟ الكرامة تفعل أسبابها، ولكن أيضا لا يشترط أن يكون لك خالق. لذلك حكى شيخ الإسلام ضلال العباد الذين يظنون أن الكرامة وجود الخالق، أن الكرامة وجود الخالق، فيعبد ربه دهرا ولا يرى أن العادة قد خرقت له فيشك في تدينه. يقول شيخ الإسلام: وما علموا أن غاية الكرامة لزوم الاستقامة. هذه الكرامة. إذن الآية ما تكون إلا من عند الله عز وجل. أما المعجز، أما الشعوذة وأفعال السحرة، هذه تدرك بالتعلم. وهناك فروق أخرى ذكر شيخ الإسلام 12 فرقا. نشير إشارة سريعة إلى معتقد المعتزلة والأشاعرة. المعتزلة نفوا الكرامات ونفوا السحر، لأنهم رأوا أنهم إن أثبتوا الكرامات والسحر سيختلط عمل الساحر وكرامة الولي، ستختلط أي عمل الساحر يختلط وكرامة النبي الولي بآية كرامة الولي بآية النبي، فلا نستطيع التمييز. فماذا فعلوا؟ نفوا السحرة. وهذا يجركم إلى بحث مهم، وهو السبب الذي من أجله قالت المعتزلة: لا يوجد سحر حقيقي، وإنما السحر تخييل. واضح؟ لأنهم يرون أن إثبات السحر يقتضي عدم التمييز، وهذا ضلال عظيم. كيف لا تميز بين الدجال الذي لا يأتي إلا بما يضر البشر، وغالب أخباره أخبار كاذبة وسيرته سيرة سيئة، بالمصلح الصالح الذي لا يأتي بخبر إلا ووجد كما أخبر، ولا يأمر بشيء إلا وكانت فيه المصلحة الخالصة أو الراجحة؟ كيف لا تميز بين هذا وهذا؟ فنفوا السحر ونفوا الكرامات، فخالفوا النص والأمر المشاهد. فنحن نرى السحر وأخبرنا بالكرامات، ونراها أيضا في صلاح الصالحين وفيما يفتح الله عز وجل عليهم من علم عظيم، ولا يختلط الأمر بين آية النبي وبين كرامة الولي، فكيف نرد على المعتزلة بإثبات السحر بالنصوص الشرعية وبما هو واقع، وبإثبات الكرامات بالنصوص الشرعية وبما هو واقع، ثم بذكر الفرقان بينه وبين الكرامات، بين الآيات والكرامات وبين الآيات والسحر، وهذا كله قد مررنا عليه. كلام الأشاعرة، الأشاعرة يرون أن الخارق من حيث هو، نعود إلى الكلام ركوب الحمار المثال الذي ذكرنا، الأشاعرة يرون بأن الخارق من حيث هو لا يمي لا فرق فيه بين النبي والولي والساحر ومدعي النبوة، ما يفرقون، يقول كله خارق واحد، كله خرق للعادة. إذن إذا كان كله خارقا واحدا، نحتاج أن نصف خارق النبي ببعض الأوصاف لنميزه عن خارق مدعي النبوة وعن الساحر. نحن لا نوافقهم من حيث الأصل، فنقول الخارق من حيث هو مختلف، فخارق الساحر يحصل بالكسب، خارق النبي لا يحصل بالكسب، خارق الساحر لا يخرق عادة الجن والإنس، خارق النبي يخرق عادة الجن والإنس، خارق النبي منه آيات كبار لا يؤتاها الولي، ثم نحن نميز بين حال النبي وحال الولي، فنعرف أن ما حصل على النبي آية وما حصل على الولي كرامة، فالآيات متميزة من حيث هي عن دجل المشعوذين والسحرة وعن كرامات الأولياء. بهذا يبطل قولهم، بهذا فقط، بأن تبين أن الآيات من حيث هي مميزة متميزة بنفسها، وهذا كتب فيه شيخ الإسلام كلاما كثيرا يبين أن خارق النبي من حيث هو متميز عن كرامة الولي وعن سحر الساحر. ثم الفروق الذي جاءوا بها فروق باطلة، فروق باطلة، فقالوا لا بد أن يكون أن تكون الآية مصحوبة بدعوى النبوة، لا بد أن تكون الآية مصحوبة بدعوى النبوة. هناك آيات غير مصحوبة بدعوى النبوة، مثل إخبار الرسل السابقة بأن الرسول سيأتي، هذه آية له، مثل علامات الساعة آية له، مثل الأخبار الصادقة الذي قال بأنها ستكون كسقوط الفرس وسقوط الروم، آيات كثيرة وأخبار صادقة ظهر صدقها، فهذا يدل على أنه نبي، وهذه كلها غير مقرونة بدعوى النبوة. قالوا يتحدى به الخارق للعادة المقرون المصحوب بالتحدي، نقول لم يتحدى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالقرآن، وإنما تحدى به بعد أن قيل له إنك أنت الذي قلته. يقول شيخ الإسلام وهكذا آيات الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يتحدون بآياته. قالوا ألا تعارض الآية عندهم، أمر خارق مقرون بالتحدي ودعوى النبوة وعدم المعارضة. نحن نوافق على هذا أم لا نوافق بأن الآيات لا تعارض؟ يعني لا يستطيع أحد أن يفعل مثله، يعني يأتي النبي بآية فيقول الآخر أنا أعارضك فآتي بمثلها. نحن نقول بأن الآيات لا تعارض، لكنها من حيث هي آية وليست آية لمجرد كونها لا تعارض. هم عندهم الدليل على أنها آية أنها لا تعارض. إذا كان المراد ليس كون الآية خارق دليلا بنفسها وإنما لكونها لا تعارض، إذا لماذا تشترطون خرق العادة؟ لا تشترطون خلق العادة. أنتم المميز عندكم عدم المعارض. فقولوا آية النبي أن يركب الحمار ويقول لا تستطيعون أن تركبوا الحمار، فيصرفهم الله عن ركوب الحمر ولا يستطيعون، فتكون آية النبي. قال شيخ الإسلام فالتزم، فقالوا ركوب الحمار إذا صرف الله عز وجل عنه الخلق يكون آية. وقالوا خرق المعتاد كمنع المعتاد، كما أن خرق المعتاد آية فالمنع من المعتاد آية، ويكفي بهذا ضلالة. إذن أهل السنة يقولون من أوصاف المعجزة أنها لا تعارض، ولكنها من حيث هي معجزة ومن أوصافها أنها لا تعارض. هم ماذا يقولون؟ هي من حيث هي يشترك فيها الولي والنبي وغيرهما، ولكن متى تكون معجزة؟ إذا كانت لا تعارض. فجعلوا الضابط فيها عدم ماذا؟ عدم المعارضة. وبينا بطلان الطلاب. هذا واضح أيها الأكارم. هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يوفقكم يا أخوان، معذرة على الإطالة.